الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: العجلة السياسية التشريعية للدوران مجددا ومعها ثورة 17 تشرين، سجال نيابي ساخن حول قانون العفو في اليونسكو، ولجنة الفساد تناقش مشاريع لاسترداد الأموال المنهوبة. القوات: آن الأوان لتقر الأكثرية الحاكمة بفشلها وتتنحى. الاشتراكية: المشكلة في العقلية لنصف الطائف بالدستور. بعد انهيار الأسعار، ترامب سنضيف 75 مليون برميل نفط للمخزون الاستراتيجي. كورونا: الصحة العالمية الأسوأ آت لا وفيات في الصين و1433 في الولايات المتحدة. التفاصيل من لبنان الحر مع رولان خاطر وطوني نصر. تعود العجلة السياسية التشريعية وحتى الشعبية إلى الدوران مجددا من خلال جلسة نيابية لثلاثة أيام ستكون حامية بامتياز ونجمها من دون منازع مشروع قانون العفو على واقع عودة الروح إلى ثورة 17 تشرين، من خلال مسيرات سيارة تؤكد الثوابت ومنددة بالانهيار الاقتصادي والاجتماعي وابتلاع الدولار بالكامل قدرة المواطن الشرائية مع سقوط الليرة وغياب أي رادع فعلي للانهيار. ووباء كورونا الذي هز العالم كله اقتصاديا وصحيا أصاب النفط الأمريكي بمقتل، إذ هوت أسعاره إلى مستويات متدنية غير مسبوقة بضعة سنتات للبرميل الواحد قبل أن يقفز سعر البرميل تسليم نيسان إلى ما فوق الصفر فجرا.
إذن تنطلق في 8 صباحا الفرق التابعة لوزارة الصحة من مبنى الوزارة لإجراء فحوصات PCR لعينات عشوائية سيتم اتخاذها وفق مسارات 5، مساران في اتجاه الجنوب صور وقراها مدينة صيدا وحارة صيدا، و3 مسارات في اتجاه الشمال عكار وادي خالد سير الضنية وطرابلس المدينة.
وتعود لجنة الكورونا إلى الاجتماع غدا للبحث في نتائج الفحوصات التي أجرتها فرق الوزارة من خلال العينات العشوائية. وكشف رئيس اللجنة اللواء محمد الأسمر أنها تدرس بدقة خطة لإعادة فتح عددا من القطاعات في ضوء الفحوص واستقرار المنح الوبائي.
من ناحيته أعلن وزير الصحة حمد حسن أن القطوع الأسود مر وعاصفة كورونا اقتربت من نهايتها في لبنان، وشرح الخطوات المقبلة التي ستقوم بها الوزارة، ومنها رفع عدد الفحوص في الأسابيع المقبلة إلى نحو 2000 فحص يوميا.
قانون التعبئة أو تمديدة أو تخفيف بعض الضوابط هذا يعود إلى الحكومة ومجلس الوزراء مجتمعين. أما نحن شو الخطوات اللي بنعملها كوزارة صحة عامة واللي بنقدر نبني على أساسها أو نقدم تقرير للحكومة، هو بعد انقطاع أو هلأ عنا 2 أسبوع عم نرفع عدد الفحوصات بعد ما أمننا تأمين مختبرات PCR بكل المحافظات، تزامنا مع تأمين 100,000 تيست PCR بالتعاون مع WHO، بحيث أنه نرفع عدد الفحوصات يومياً 1500 فحص خلال هذا الأسبوع لثلاث طبقات من المجتمع: نسبة أكبر من المخالطين، 2 أي حدا عنده عوارض تحسسية أو التهابات جبهة أنفية أو صدرية، 3 بناخد عينات عشوائية خاصة من الناس اللي عم بيخالطوا بمهنهم العموم. الأسبوع المقبل بدنا نرفع إلى 2000 باليوم أو أكثر إذا قدرنا حسب الأقطم الطبية، ولاحقا بصير عندنا آخر أسبوع من حملتنا هو السكرينينج اللي عم نعمله للهيرد إميونيتي، بدنا نشوف إذا نعمل أنتيجن وأنتيبادي تاستينج نعملهم كمان بالميدان لحتى نكون عم نقيم الواقع الوبائي للكورونا، وبنفس الوقت لنشوف إذا في تسرب وهناك حالات مناعية، وساعتها بنعمل التقرير النهائي ويبنى على شيء مقتضى.
على صعيد حالات ترصد كورونا، أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي الأخير أن 4 حالات جديدة سجلت بين المقيمين، فارتفع بذلك عدد الحالات المثبتة إلى 677 حالة، ولم تسجل أي حالة وفاة جديدة.
مستشفى رفيق الحريري أعلن في تقريره عن آخر المستجدات حول كورونا ألا إصابات جديدة، لافتا إلى أنه أجرى 95 فحصا مخبريا وأتت النتائج كلها سلبية ولا تسجيل إصابات جديدة، ووصل مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بالفيروس والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى إلى 25 إصابة.
وتم استقبال 14 حالة مشتبه بإصابتها بكورونا نقلت من مستشفيات أخرى، وتماثلت حالة واحدة للشفاء بعدما جاءت نتيجة فحص البي سي آر سلبية في المرتين وتخلصها من عوارض المرض كافة، وبلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من كورونا منذ البداية حتى تاريخه 103 حالات شفاء.
تبدأ في 11 من قبل الظهر ولثلاثة أيام جلسة تشريعية بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري في قصر اليونسكو لمناقشة جدول الأعمال من 66 بندا يأتي في مقدمتها اقتراح قانون العفو العام، إضافة إلى مشروع قانون صرف اعتمادات للمستشفيات الحكومية والخاصة بحسب الأولوية.
وأوضحت المصادر النيابية أن هناك اقتراحين لقانون العفو، أحدهما مقدم من كتلة التنمية والتحرير وآخر من كتلة المستقبل، مرجحة أن يصار إلى دمج الاقتراحين مع حذف الكثير من المواد المقترحة فيهما، ربطا بوجود اختلافات كثيرة في توجهات الكتل إزاء هذا الموضوع والتي قد تؤدي في نهاية المطاف إلى تطييره بالتصويت.
كما أن هناك مشاريع قوانين واردة من الحكومة تتعلق بقروض وهبات على صلة بكورونا، ومشاريع قوانين تتعلق بتعليق المهل القانونية والقضائية، إضافة إلى مشروع قانون تنظيم زراعة الحشيشة للاستخدام الطبي والقوانين التي لها صفة العجلة.
وقد تمت مراعاة الإجراءات الاحترازية تفاديا لانتشار الوباء بين النواب من خلال إبعاد المقاعد ومراعاة المسافات. صالة اليونسكو تتسع لنحو 800 شخص، وسيتوزع النواب 128 مع الوزراء 16 ضمن المسافات المسموح بها، على أن تبدأ الخطوة الأولى بقياس حرارة كل نائب قبل دخوله إلى القاعة.
وسيجلس الرئيس بري وهيئة المكتب على خشبة المسرح، أما رئيس الحكومة حسن دياب والوزراء فسيجلسون في الجهة المقابلة لرئيس المجلس على أن يتوزع الإعلاميون على الشرفات.
الرئيس سعد الحريري لن يشارك في الجلسات، فهو سيلتزم منزله لمدة 14 يوما كما تفرض الإجراءات لكونه عاد أمس الأول من باريس.
في الأثناء أكدت مصادر حكومية مطلعة استمرار دعم بري وحزب الله للحكومة رغم بعض الملاحظات على الأداء في بعض الملفات، مقللة من حملات المعارضة وتأثيرها على الحكومة والتحضير لإسقاطها، وقالت أن حركة المعارضة هي حتى الساعة مجرد مواقف سياسية لكن لا شيء جديا على الأرض.
لكن المصادر الحكومية أقرت بوجود أزمة مالية واقتصادية ومعيشية مستعصية على الحل في المدى القريب، وأضافت أن هذا الأمر هو الوحيد الذي يدفع الناس إلى النزول إلى الشارع، لا مواقف أحزاب قوى المعارضة التي كانت في السلطة وأسقطها الشارع أيضا.
مصادر نيابية كشفت أن الأمانة العامة لمجلس النواب اتصلت أمس بالنواب طالبي الكلام ضمن الأوراق الواردة في جلسة مجلس النواب وأبلغتهم إلغاء هذه الأوراق، وأكدت أوساط رئيس المجلس أنه ألغى الأوراق الواردة بسبب وجود جدول أعمال مرشح لنقاشات.
وعكست أجواء عين التيني عدم ارتياح رئيس المجلس لجو التراشق الحاصل ولهذا التصعيد الذي من شأنه أن يدفع لبنان إلى مزيد من التعثر.
ولخصت الأجواء موقف بري بالدعوة إلى التهدئة السياسية، فهذه المرحلة لا تحتمل فتح معارك جانبية لا طائل منها، فلنترك الحكومة تعمل وواجب الجميع موالاة ومعارضة أن تمد يد العون لها للقيام بالمهمة الإنقاذية للوضع الاقتصادي والمالي الذي نال من الجميع من دون استثناء، فالناس شبعوا معارك وتوترات لم يعد يهمهم السياسة بل صار همهم لقمتهم ومعيشتهم ومن يخفف عنهم وليس من يزيد التوترات ويفتح للاشتباكات، فماذا تفعلون ببلدكم؟
بالتزامن تناقش اللجنة الوزارية لمكافحة الفساد اليوم 7 مشاريع قرارات في شأن استرداد الأموال المنهوبة على أن ترفعها إلى مجلس الوزراء في جلسة مقبلة لإقرارها.
في غضون ذلك نقلت صحيفة الجمهورية عن مصادر وفد الاقتصاديين الذي زار رئيس الحكومة حسن دياب في السراي قوله أمام الاقتصاديين أنه مضى على وجودنا في الحكومة نحو 70 يوما وهناك من يتوجه إلينا وكأنه مضى على وجودنا 30 سنة، نحن مدركون لحجم ووزن الأزمة التي لها 5 رؤوس شيطانية، الأول كورونا والثاني هيكلة المصارف والثالث الدين الخارجي والرابع الوضع المالي والخامس الأزمات السياسية والاقتصادية، وأخطر ما فيها فقدان المواطنين لأعمالهم.
وأكد دياب أن كل ذلك هو نتيجة آخر 10 سنوات من السياسات الخاطئة. كلما قلنا نتيجة 30 سنة يتهموننا بأننا نهاجم خطا سياسيا معينا. نحن لا نريد أن نستفز أحدا ولا أن نهاجم أحدا، بل نريد أن نتطلع إلى الأمام.
وقال الرئيس دياب أن الحكومة ومع فترة حكمها حتى الآن لديها مفاوضات خارجية حساسة، ولدينا مشكلة كهرباء ومشكلة يوروبونز ومشكلة كورونا، ومع ذلك يأتي من يرشقنا ويقصفنا بالهجوم والاتهامات من دون وجه حق، ونحن مدركون لخلفيات هذه الأمور، ونحن أيضا مستمرون لأننا نعمل من أجل البلد، وأنا شخصيا أتحمل مسؤوليتي وأحمل مسؤولية بلدي، وليس منا من يبحث عن زعامة أو ليؤسس لهذه الزعامة. هذا أمر لا يعنينا، فساعدونا حتى نتمكن من أن نساعد البلد.
وحينما سأله الاقتصاديون عن صندوق النقد الدولي أجاب دياب: حتى الآن لم نقارب صندوق النقد إلا بطلب مساعدة تقنية، أولوية الحكومة حاليا هي إجراء حصر للواقع وللأضرار التي لحقت بوضعنا الاقتصادي والمالي والصحي، وكان يفترض أن ننتهي من ذلك هذا الأسبوع، ولكن كما تعلمون كورونا منعت التواصل وكذلك الأعياد، ولذلك يفترض أن ننتهي من حصر كل الأضرار الاقتصادية والمالية آخر الأسبوع المقبل.
وفي الحديث عن الهركات أشار رئيس الحكومة إلى أننا لم نذكر الهركات أبدا، ولا توجد نية لاعتماد هذا الخيار، ولكن هناك خسائر فادحة لحقت بلبنان، ولن أقول لا بالدولة ولا بالاقتصاد ولا بالمصارف ولا بالقطاع العام والخاص. هذه الخسائر لكي نعوضها يجب أن نبحث يمينا وشمالا وفي كل مكان. يمكن أن تتأخر الأموال على الناس، أو يمكن لبعض الناس أن يمس بالفوائد فوق الطبيعة التي جنوها خلال السنوات العشر الماضية.
وتواكب الجلسة التشريعية مسيرات سيارة اليوم وغدا، دعا إليها ثوار 17 تشرين آتية من مناطق عدة تحت عنوان معيشي فقط وخاضعة لمعايير السلامة العامة، من ارتداء الكمامات على الوجوه ومراعاة التباعد الاجتماعي، شخصان في السيارة الواحدة ضمن نظام مفرد مجوز، أي أن اليوم سيكون دور السيارات ذات اللوحات المجوز وغدا للسيارات ذات اللوحات المفرد.
وأمس تجمع الثوار في ساحة النور طرابلس احتجاجا على الغلاء ارتفاع الأسعار وجنون الدولار، ورفضا للسياسات الحكومية الاقتصادية والاجتماعية، ورددوا هتافات ضد الغلاء وفساد السلطة والجوع.
وانطلقت تظاهرات من ساحة النور إلى شوارع طرابلس، فيما نفذ الجيش تدابير أمنية مشددة في ساحة النور وجوارها، كما نفذ ثوار اعتصاما لبعض الوقت أمام منزل وزير الاتصالات طلال حواط احتجاجا على الكلام عن إمكان التجديد لشركتي الخلوي.
وقد تواجهت عائلات الشهداء العسكريين إلى النواب في بيان رفضت فيه بشكل مطلق مشروع قانون العفو عن قتالة أبنائها، مطالبة بإنزال أشد العقوبات بهم، ومشيرة إلى أن المادة الأولى من المشروع اكتفت باستثناء القاتل فقط، ولم تأتي على ذكر من تسبب بإعاقة أو جرح عسكري.
ولفت البيان إلى أن المشروع لم يستثني من العفو ناقل السيارات المسروقة إلى الإرهابيين، وناقل الأسلحة والذخائر أيضا، وناقل الأموال، واكتفى المشروع بمصنع المتفجرات وناقلها إلى آخره.
قواتيا تعقد النائب ستريدة جعجع في 4 من بعد الظهر مؤتمرا صحفيا في المقر العام لحزب القوات اللبنانية في معراب، تنقل وقائعه مباشرة على الهواء إذاعة لبنان الحر والموقع الإلكتروني لحزب القوات إلى عدد كبير من وسائل الإعلام.
نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان أكد أنه يجب توظيف الوقت لتأمين الجهوزية في مواجهة الأزمة المالية بعد كورونا، موضحا عبر الام تي في أن الجلسة التشريعية هي لمواكبة الحكومة وخطتها.
أولا التحضير بالقوانين، مراقبة عمل الحكومة، وثالث شغلة مواكبة لخطة بدها تقدمها الحكومة بما تتوجب من قوانين، وكمان بما تتوجب من موافقة من قبل المجلس. في القوانين يلي عم بتواكب المرحلة، ولازم يصير في تعليق للمهل الإدارية والقانونية ويلي بتتعلق بالنقابات وكل هالأمور. في القانون المتعلق بصرف الأموال تبع المستشفيات. في كل هالقوانين يلي يكون المجلس عم بيسهل المواكبة.
ماذا عن قانون عفو العام؟
هيدا جاي بإطار ظروف، لأنه لازم الوضع بالسجون ننظره في بدنا نراعي أنه كل القضايا المتعلقة بالأعمال الإرهابية بالتعرض للأجهزة الأمنية وللجيش بنقل المتفجرات وكلها وهودي كلهم استثناءات غير مقبولة العفو عنها. فيما يتعلق بالمخدرات يلي هو عم يتواكب مع قانون تشريع القنب يلي عم ينعمل، الناس يلي عندهم تعاطي خفف لهم أو نعفي عنهم، طبعا شرط أنه كمان يتابعوا المتابعة لحتى يتخلصوا من هالآفة.
مصادر القوات اللبنانية أكدت أن الحكومة فاشلة تديرها سلطة فاشلة، وأثبتت الأكثرية الحاكمة أنها ليست أهلا لتولي المسؤولية وأن استمرارها معناها الخراب، وبالتالي آن الأوان لتقر بفشلها وتتنحى، ففي ذلك خير للبلد.
أضافت المصادر لصحيفة الجمهورية أن تكتل الجمهورية القوية سيشارك في الجلسة التشريعية ودرس كل البنود المطروحة على جدول الأعمال، وسيكون له الموقف المناسب من كل بند، لافتة إلى أن التكتل يعلق أمالا كبيرة على مشروع القنب لدعم الاقتصاد المنتج، خصوصا أنه يشرك القطاع الخاص ويفتح باب التنافس فيما بينه، كما يمكن أن يستقطب الاستثمار الخارجي ويسمح بدخول لبنان إلى سوق صناعة الأدوية الطبية من الحشيش الهندي والاعتماد على لبنان كمورد لمنطقة الشرق الأوسط لهذه الصناعة.
وذكرت المصادر أن القوات اللبنانية كانت أول من تقدم بهذا القانون عبر النائب أنطوان حبشي لما له من أهمية على مستوى الاقتصاد الوطني، وهذا ما ثبتته دراسة ماكنزي لاحقا وعلى مستوى الإنماء في منطقة بعلبك الهرمل.
وأكدت المصادر أن الكورونا الفعلية اليوم هي الكورونا المالية التي تتجاوز بخطورتها الكورونا الصحية، وشددت على أنها لن تتهاون مع أي تقصير على هذا المستوى الذي يتعلق بأمن الناس الاجتماعي.
عضو اللقاء الديمقراطي النائب أكرم شهيب قال إن المشكلة ليست في الحكومة بل هي في العقلية التي تمارس فوقية مقيتة في أدائها سعيا إلى تغيير وجه البلد وصولا إلى نصف الطائف والإطاحة بالدستور.
وأشار شهيب إلى أن هذا المنحى يتبدى في اجتياح الحريات واجتياح القضاء وفي العمل الحثيث على تدمير النظام المالي والنظام الاقتصادي الحر والسطو على الحسابات المالية للبنانيين عبر هيركات مقنع يطبقونه، وأكثر من ذلك ضرب القطاع والنظام العام وكسر تنوع البلد ونظامه الديمقراطي والبرلماني، وبالتالي لا يمكن السكوت عن هذا الأمر ولا الركون إلى عقلية تدمر البلد، ولنستفد من تجارب الماضي التي أكدت أن لا أحد في لبنان يستطيع أن يلغي أحدا.
وردا على سؤال حول العامل الخارجي الدافع للتصعيد في وجه الحكومة أجاب شهيب: أولا المشكلة كما قلت ليست في حسن دياب كشخص بل هي في العقلية التي حولته إلى عجينة في يدها لتنفذ سياساتها، أما ما يقال عن إعاز خارجي فنحن حزب له حضوره وموقعه وتربطنا علاقات وصداقات مع الكثير من القوى السياسية المحلية والدولية، لكن قرارنا حر كان كذلك وسيبقى.
رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل الذي دعا الحكومة إلى الانتهاء من خطتها الاقتصادية أشار إلى أن لبنان يستطيع الخروج من أزمته من دون المس بودائع الناس.
ما منقبل أي حل إنقاذي يكون بدايته إلا باستعادة الأموال المنهوبة والمسروقة، مش الأولوية اليوم لتخفيف الأحكام أو لتبرئة مجرمين أو محكومين. موضوع الكورونا عن حق أو البعض أخذوا حجة ليمرق مشروعه المعروف إن كان بالإعفاء عن المرتكبين بحق من الدولة وبالإرهاب وكل الجرائم الكبيرة، هيدا له حقه له مقاربته إن كان عبر العفو الخاص من رئيس الجمهورية أو عبر قانون عفو عام كتير محدد ومحدود.
ماليا يترأس حاكم مصر في لبنان رياض سلام اجتماعا اليوم من أجل وضع تعميم الأخير موضع التنفيذ، وتشارك في اللقاء الشركات والمؤسسات غير المصرفية التي تحول النقود إلكترونيا بمشاركة الوحدة النقدية في المركزي للبحث في وضع ضوابط ملزمة للتسعير اليومي بما يساهم في تعزيز الاحتياط بالعملة الصعبة لدى مصر في لبنان.
في الغضون وبحسب معطيات صحيفة نداء الوطن فأن صندوق النقد لم يتبلغ حتى البارحة طلبا رسميا من لبنان لتلقي مساعدة مالية من نظام RFI المتبع في مواجهة الحالات الطارئة، واقتصر الأمر على استفسار من وزير المال غازي وزني قبل مدة حول الموضوع.
غير أن أوساط مالية دولية لفتت إلى أنه ليس محسوما أن يحصل لبنان على مساعدة من هذا القبيل، نظرا لكون القواعد المتبعة لدى الصندوق تحول دون تقديم RFI خطوط ائتمان مالية إلى دول سجلها سابق متعثر، وهذا هو تقييم الدولة اللبنانية راهنا.
واستغربت الأوساط كيف أن الحكومة مصممة على المضي قدما في تنفيذ مشروع سد بصري بقيمة مئات ملايين الدولارات في وقت كل حكومات العالم تعمل على إعادة ترتيب أولوياتها لسد احتياجات شعوبها ودعم صمودهم في وجه جائحة كورونا.
وتساءلت قيمة القرض المقدم للبنان في هذا المشروع تبلغ 650 مليون دولار، 450 مليونا من البنك الدولي و200 مليون من البنك الإسلامي، فهل يجوز صرف هكذا مبلغ في ظل الانهيار الاقتصادي والمالي الحاصل في لبنان على استكمال هكذا مشروع بغض النظر عن أهميته وعن التجاذب السياسي والبيئي الحاصل حول جدواه من عدمها؟
وختمت الأوساط: هو سؤال أخلاقي قبل أي شيء آخر، إذ لا يعقل صرف ملايين الدولارات على الحجر بينما البشر في لبنان هم بأمس الحاجة إلى كل دولار في ظل الشح القائم بالعملة الصعبة، حتى أن البنك الدولي نفسه أبدى تفهمه واستعداده لإعادة النظر في وجهة استخدام قيمة هذا القرض لتمول برامج اقتصادية واجتماعية تساعد اللبنانيين على تخطي أزمتهم، بينما الحكومة اللبنانية نفسها لا تبدي أي استعداد لذلك.
قضائيا وأمام التعقيدات التي تفاقم أزمة التشكيلات، يلتئم مجلس القضاء الأعلى في جلسة طارئة اليوم للبحث في هذه التطورات واتخاذ القرار المناسب.
مصدر قضائي أشار إلى أن مجلس القضاء غير مقتنع بكل الأعذار التي تبرر تعطيل التشكيلات، وأنه يرفض مبدأ فصل التشكيلات إلى مسارين لأن ذلك يؤسس لأعراف جديدة غير مألوفة تفتح الباب واسعا أمام التدخلات السياسية في عمل القضاء، بما يؤدي إلى نسف كل محاولات الدفع باتجاه استقلالية السلطة القضائية.
في المقلب الآخر، أوضحت مصادر في وزارة العدل أن الوزيرة ماري كلود نجم لم تخالف القانون في موضوع فصل تشكيلات القضاة العدليين عن القضاة المنتدبين إلى المحكمة العسكرية، معتبرة أنها طبقت نص المادة 13 من قانون القضاء العسكري التي تنص على أنه يعين القضاة العدليون في المحكمة العسكرية بناء على اقتراح وزير الدفاع، وهذه المرة الأولى التي يطبق فيها مضمون هذه المادة 13 ويكون هناك نقاش حولها، وبالتالي فأن وزيرة العدل التزمت تطبيق القانون وليس الاعتبارات السياسية.
مرجع قانوني أكد لصحيفة الشرق الأوسط أن التشكيلات القضائية ستصدر خلال أيام أو أسابيع، ولا أحد يرغب بتطييرها أو يتحمل عواقب تطييرها، لكنها تنتظر الإخراج اللائق الذي يكرس دور مجلس القضاء الأعلى فيها ولا يكسر موقف وزيرة العدل.
وشدد على أن لبنان بلد التسويات في كل شيء، ولا يمكن أن تصدر تشكيلات يظهر فيها فريق مهزوم أي رئيس الجمهورية وفريقه، وأن يظهر فريق إصلاحي تمت مكافأته وآخر فاسد تمت محاسبته.
فيما قفز سعر برميل النفط الأمريكي تسليم نيسان إلى ما فوق الصفر، أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن بلاده تدرس إضافة ما يصل إلى 75 مليون برميل من النفط للمخزون الاحتياطي الاستراتيجي. وفي شأن الانهيار التاريخي لأسعار الخام الأمريكي، قال في المؤتمر اليومي لخلية الأزمة الأمريكية لمواجهة فيروس كورونا أن تراجع أسعار النفط الأمريكي أمر عابر بسبب الوضع العالمي.
وكان سعر العقود الآجلة لبرميل النفط تسليم نيسان المدرج تدهور في سوق نيويورك إلى ما دون الصفر للمرة الأولى في التاريخ مع انتهاء التعاملات بعد جلسة تداول عاصفة، ما يعني أن المستثمرين مستعدون للدفع للتخلص من الخام.
ونظرا إلى انقضاء مهلة العقود اليوم، فإن على المتعاملين العثور على مشترين في أقرب وقت، لكن مع امتلاء منشآت التخزين في الولايات المتحدة بشكل هائل في الأسابيع الأخيرة، أجبر المتعاملون على الدفع للناس للعثور على مشترين، ما تسبب ببلوغ سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط 37.63 دولارا تحت الصفر مع انتهاء التعاملات.
وعن وباء كورونا، قال ترامب إن هناك مؤشرات إيجابية في معركتنا ضده، وهناك حاليا 72 اختبارا على عقاقير وأدوية بعضها واعد، داعيا الأمريكيين إلى الاستمرار في مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.
بالأرقام، سجلت الولايات المتحدة وفاة 1433 شخصا جراء كورونا في انخفاض بالمقارنة مع الحصيلة المسجلة في الليلة السابقة بحسب بيانات لجامعة هوبكنز التي أوضحت أن الحصيلة الإجمالية للوفيات وصلت إلى 42 ألف وفاة.
الصين سجلت فجرا 11 إصابة ولا وفيات.
وفي أستراليا أعلنت شركة فيرجن أستراليا التي تعاني من ضائقة مالية أنها قررت التوقف عن الدفع لتصبح بذلك أكبر شركة طيران في العالم تنهار جراء تداعيات كورونا، موضحة في إشعار إلى البورصة الأسترالية أنها تعتزم الاستمرار في تشغيل رحلاتها الجوية على الرغم من أن مصيرها أصبح في أيدي حراس قضائيين.
معلوم أن الشركة البالغ عدد موظفيها قرابة 10,000 موظف ترزح تحت ديون تزيد عن 5 مليارات دولار أسترالي، أي 3.2 مليار دولار، وقد طلبت من الحكومة الأسترالية إقراضها 1.4 مليار دولار أسترالي للبقاء على قيد الحياة، لكن كامبيرا رفضت إنقاذ شركة مملوكة بغالبيتها لأجانب.
في إيطاليا أظهرت حصيلة رسمية أن عدد المصابين تراجع للمرة الأولى، إذ بلغ 108,237 مصابا، كما سجل تراجع عدد المرضى في أقسام العناية الفائقة إلى 2573 وهو أدنى مستوى منذ شهر، لكن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 24,114 مع تسجيل 454 وفاة جديدة.
إلى فرنسا، إذ تجاوز العدد الرسمي للوفيات 20,000 لتصبح رابع دولة تتجاوز هذا الحد بعد إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة.
في بريطانيا سجلت 449 حالة وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 16,509، وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 124,743.
في تركيا بلغ عدد المصابين 90,980 والوفيات 2,140، في حين تعافى 13,430.
وفي روسيا سجلت 4,268 إصابة جديدة مؤكدة وقضى المرض على 44 شخصا ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 405.
في الأثناء تستعد فرنسا وإسبانيا وإيطاليا التي تسجل تراجعا في أعداد الإصابات والوفيات بعد أسابيع من الارتفاع لأولى تدابير رفع العزل في الأيام أو الأسابيع المقبلة.
غير أن منظمة الصحة العالمية نبهت إلى أن تخفيف بعض الدول للقيود الداخلية لا يعني انتهاء أزمة تفشي الوباء في تلك الدول، مشددة على أن الأسوأ في انتشار الفيروس لا يزال مقبلا وأن الإغلاق يمكن أن يوقف تفشي كورونا بشكل كبير ومن انتشاره عالميا.
الجديد عربيا، في مصر سجلت 189 حالة إصابة جديدة و11 حالة وفاة وسط إجراءات للحد من تفشي المرض الذي أصاب 3,333 شخصا من ضمنهم 821 تعافوا و250 حالة وفاة.
وفي السعودية سجلت 1,220 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 10,484 مع تسجيل 6 وفيات جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 103.
في أبرز الأخبار الإقليمية والدولية، ذكرت وكالة سانا التابعة للنظام السوري أن مضادات الدفاع الجوي تصدت لغارات إسرائيلية على أحد المواقع العسكرية في محيط مدينة تدمر في ريف حمص الشرقي. أضافت أنه تم إسقاط عدد من الصواريخ التي استهدفت نقاطا لجيش النظام في السخنة والعامرية في بادية تدمر من دون إعطاء تفاصيل أخرى.
الصفحة الأخيرة للطقس مع سيمونا حتشيتي.
طقس مستقر بسيطرة على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس غائم جزئيا بسحاب مرتفعة وارتفاع بدرجات الحرارة وبتتخطى معدلاتها الموسمية خاصة بالمناطق الجبلية والداخلية. رياحها بتكون شمالية شرقية سرعتها بين 10 و 25 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 65 و 85%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. بكرة طقس غائم جزئيا إلى قليل الغيوم مع استقرار بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، والخميس طقس قليل الغيوم وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة خاصة بالمناطق الجبلية والداخلية، أما الجمعة فطقس صافي إلى قليل الغيوم واستقرار بدرجات الحرارة.
ختاما نذكر بالعناوين. العجلة السياسية التشريعية لدورا مجددا، ومعها ثورة 17 تشرين، سجال نيابي ساخن حول قانون العفو في اليونسكو، ولجنة الفساد تناقش مشاريع لاسترداد الأموال المنهوبة. القوات أن الأوان لتقر الأكثرية الحاكمة بفشلها وتتنحى. الاشتراكية المشكلة في العقلية لنسف الطائف بالدستور. بعد انهيار الأسعار ترامب سنضيف 75 مليون برميل نفط للمخزون الاستراتيجي. كورونا، الصحة العالمية الأسوأ وآت، لا وفيات في الصين و1433 في الولايات المتحدة. نشرتنا انتهت، أخرجها إلي مسيحي وجاد فاضل، إلى اللقاء.